والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة التوبة في الآية 19، بسم الله الرحمن الرحيم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تقدم في آخر الجلسة السابقة أن الفضائل الإنسانية على أربعة أقسام: فكرية عقلية، ونفسية روحية، وبدنية جوارحية، والقسم الرابع هو الفضائل الخارجية الآتية من المتعلقات التي تتعلق حينئذ بالإنسان. بعدما تقدم هذا الشيء لابد من الإشارة إلى أن الفضائل في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا. وقبل الدخول في كلام حول هذه الفضائل، كان البحث سابقا عن الأدلة القرآنية الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحسب ظواهره، وبحثنا من الآن فصاعدا هو عن الأدلة القرآنية أيضا الدالة بظاهرها لا بباطنها، والدالة بظاهرها لا على نحو التأويل أو على نحو البطون، الدالة على فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فضائله كثيرة بل هي غير قابلة للعد، لا على نحو أنها غير متناهية، بل على نحو أنها يصعب عدها على الإنسان. هي كنظير نعم الله جل وعلا. يقول الله جل جلاله في سورة إبراهيم الآية 34: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونفس هذه الآية وردت في سورة النحل الآية 18. نعم الله جل جلاله في علم الله متناهية، نعم الله في وعائها متناهية ومعدودة، إلا أن الإنسان يصعب عليه عدها. لذلك قال الله جل وعلا: لا تحصوها. أما بالنسبة لفضائل أمير المؤمنين فكذلك، فهي كثيرة يصعب علينا العد وإن كانت متناهية في علم الله جل جلاله. نقول ذلك لا من باب المغالاة في إمامنا وإمام الخلق، وإنما نقول ذلك تبعا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.
روى أخطب خوارزم وهو من علماء العامة، إلا أنه من العلماء المعتدلين الذين لا يقفون عند إيراد الأخبار الواردة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. روى أخطب خوارزم بإسناده إلى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الرياض أقلام، والمراد بالرياض هنا الأشجار، لكن عبر عن الأشجار بالرياض لأن الأشجار تكون حينئذ في روضة أي في جنان وبساتين مصورة. لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب.
اللهم
هذا الخبر الذي رواه أخطى الخوارزم رواه في كتابه المناطق، وأيضا رواه الكندوزي في ينابيع المودي صفحة 121، والذهبي مع أنه متعصب في لسان الميزان الجزء الثاني صفحة 62، ورواه أيضا الكنجي في كفاية الطالب صفحة 252. طبعا يؤيد هذا المعنى ما رواه ابن حجر الناصبي في الصواعد صفحة 72، والشبلنجي في نور الأبصار صفحة 81، والحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 107. كثيرا قالوا من أنه لم يرد في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان، بالأسانيد الحسان يعني بأخبار أسانيد حسن، مش أنه أسانيد موضوعة أو ضعيفة. من أنه لم يرد في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضل علي بن أبي طالب. كذلك أحد علماء وهو الكنجي في كفاية الطالب صفحة 253 بيقول نقلا عن الحافظ البيهقي وإله كتاب السنن الكبرى وهو من الكتب المعتمدة، بيقول أن علي هو أهل كل فضيلة ومنقبة ومستحق لكل سابقة ومرتبة، ولم يكن في وقته أحق بالخلافة منه. طبعا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو كانوا الجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي، فكيف يمكن لنا نحن بالواقع أن نذكر تمام الفضائل لأمير المؤمنين؟ لكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول فضيلة من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن الذاكر لفضيلة من الفضائل له ثواب، أن ذكر الفضيلة عبادي، كتابك عبادي، الاستماع لإلى عبادي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حبي عليه صلوا على النبي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد هذه المقدمة في الفضائل لابد حينئذ أن نرجع إلى الآية المباركة. بالنسبة إلى الآية المباركة باعتبار أنها متضمنة لبعض الألفاظ فلا بد من شرح هذه الألفاظ. متضمنة بالواقع إلى لفظ السقاية، سقاية الحاج. السقاية قد تأتي لواحد من معاني ثلاث وإن كانت كلها تشترك في أصل واحد. السقاية تأتي بمعنى المصدر كالسقي، مثل ما أن لفظ السقي بدل على معنى فالسقاية بدل على نفس هذا المعنى. طبعا لما السقاية بتكون مصدر ثاني حتى ما حدا يتعجب، مثل الكتابي، مثل مثلا الرتابي، ونحو ذلك، فهو مصدر ثاني من المصادر في جذره. وتأتي أيضا السقاية بمعنى الموضع الذي يسقى فيه الماء، الموضع، وتأتي بمعنى الإناء الذي به يستسقى. وعشان هذا المعنى الثالث أورد المولى جل وعلا في سورة يوسف حكاية عن يوسف في سورة يوسف في الآية 70: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، أي الإناء أي الكيل، جعل السقاية في رحل أخيه. لما كانت السقاية تأتي لواحد من معاني ثلاث، في الآية المباركة هي بمعنى المصدر بدليل مقابلتها مع المعطوف وهو عمارة المسجد الحرام، لأنه عمارة المسجد الحرام عطف على السقاية، العمارة مصدر، فالسقاية حينئذ لابد أن تكون مصدر. اللفظ الثاني الوارد في الآية هي عمارة المسجد الحرام. طبعا المسجد واضح، وخاصة للرعى الحج، والله وفق وإن شاء الله الله بيوفق الجميع من حج ومن لم يحج، بيشوف إنه المسجد الحرام غير الكعبة. الكعبة بالواقع هو بناء داخل المسجد في وسط المسجد تقريبا. المراد بعمارة المسجد الحرام مش حينئذ زيارته، ومش عمارة المسجد الحرام بمعنى إنه إعماره بالعبيدة. عمارة المسجد الحرام هو إصلاح ما أشرف من بنيانه على الخراب. أي شيء من بنيانه أشرف على الخراب فإصلاحه يسمى حينئذ إعمار، مثل ما وارد عندنا هلا نحن بلغتنا التعمير. بقولوا عمي لفظ التعمير هو الإصلاح، أي شيء بيكون مشرف على الخراب من بيتك وترجع حينئذ بتعيده هو الترميم، هو التعمير، ما شئت حينئذ ما تعبر. هذا من جهة المعنى اللغوي للفظ السقاي ومعنى العمار. لكن أن السقاي لما أضيفت للحج فإذا كانت هناك وظيفة خاصة، ولما العمارة أضيفت للمسجد الحرام كانت أيضا هي وظيفة خاصة. بالنسبة إلى هذه الوظائف، كان البيت مع الكعبة تحت إشراف بني خزاعة، إلى أن أتى قصي بن كلاب أحد أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أذعنت قريش له بالسيادة من جهة، ولأنه بنو خزاعة ما كانوا يقوموا بعمارة المسجد وبتأدية ما عليهم من وظائف على نحو كامل، فأسندوا لقصي الإشراف والعمارة والإدارة، وأيضا أسندوا له سيادة قريش. فقام قصي أول ما فعل أنه أنشأ دار الندوي. دار الندوي هي دار يجتمع فيها كبار قريش ممن تجاوز 40 للتداول في الشؤون الخاصة والعامة. فما تقترن امرأة ولا يتزوج رجل من قريش ولا يتشاورون في أمر نزل بهم بأمور المشورات الفكرية، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا فيها، إلا في دار الندوة. وكانت الندوة أول دار بنيت بمكة، ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه. فإذا قصي بنى دار الندوة وعمل لواء إنه بينعقد في داخل دار الندوة يسموه لواء الندوة، هو لواء الحرب. ثلاثة، وكان قصي هو أول من أطعم الحجيج وتولى سقايته. شو معنى السقاية؟ كانت توضع في زمن قصي حياض من أدم من جلد الإبل بفناء الكعبة من جهة الجنوب من زمزم على بعد 40 ذراعا، ويستسقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبل، لأنه ماء زمزم كانت ماء ملح. كان هو يعتبر أنه الحج أن الحجاج ضيوف الله، ضيوف الرحمن، بده يشربهم ماء حلو، فكان يجلب لهم الماء من الآبار الحلوة ذات المياه العذبة على الإبل، يأتي بها ويضعها حينئذ في هذا الحياض من أجل أن تشرب الحجيج. طبعا بني الآن عليها، هلأ موجود عليها بناء يسمى بسقاية العباس. إضافة البناء أو إضافة السقاية للعباس سنقتي هلأ. عندما شعر قصي بدنو أجله، عنده ولدين عبد الدار وعبد مناف اللي هو جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وزع بين ولديه مناصب الشرف، فجعل لعبد الدار حجابة البيت. شو معنى حجابة البيت؟ حجابة البيت أنه سلموا مفاتيح الكهف. حجابة البيت واللواء ورئاسة الندوة أعطاهم لعبد الدار، ولعبد مناف سيادة قريش وسقاية الحجيج، أنه هو اللي بيسقي حجيج الحجيج. طبعا انتهت السقاية بعد فتح مكة، وما قبل فتح مكة كانت إلى العباس. لما فتحت مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبقى السقاية للعباس، عشان هيك سموها سقاية العباس، العباس بن عبد المطلب بن عبد. هذا بالنسبة حينئذ للسقاية. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فاتحا مكة في السنة الثامنة، جعل مفاتيح الكعبة أعطاها لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار بن قصي. توفي عثمان بن طلحة سريعا، ما كان له وارث إلا ابن عم اسمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار، أخذ حينئذ المفاتيح. إذا أخذ حينئذ المفاتيح كان يسموها الحجيبي، كان يسموها العمارة، لا، لأن اللي بياخذ مفاتيح الكعبة الأموال والنظورات التي تهدى إلى الكعبة توضع في داخل الكعبة، اللي بيد المفاتيح هو اللي بيتولى حينئذ صرف المال. عشو بده يصرف المال؟ بده يصرف المال إما على شؤون الكعبة أو على شؤون المسجد، عشان هيك بتكون عمارة المسجد بيد من، يعني تحت إشراف من بيده مفاتيح الكعبة. فكانت المفاتيح حينئذ بيد شيبة بن عثمان بحسب النسب بينتهي إلى عبد الدار بن قصي. هذا بالواقع بالنسبة إلى السقاية وإلى العمارة. كل منهما كانت من المفاخر، وكل منهما كانت من المآثر اللي كانوا يفتخروا فيها. كانت قريش تفتخر على كل القبائل إنه بيدها دار النبي، بيدها الحجاب وعمارة المسجد، بيدها سقاية الحجيج. كذلك عبد، يعني أولاد عبد مناف كانوا يفتخروا على بقية قريش بأنه بإيدهم هن السقاية. بنو عبد الدار العبدريون كانوا أيضا يفتخروا أنه بيدهم حينئذ عمارة المسجد الحرام. من ناحية أسباب نزول الآية، في بحار الأنوار عن العلامة المجلسي في الجزء 36 صفحة 34 بالخبر نقله عن تفسير علي بن فراد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير سند صحيح عن أبي جعفر البكر عليه السلام، قال نزلت الآية المتقدمة في علي والعباس سقاية بإيده وشيبة، شيبة اللي هو المفاتيح بإيده. طبعا في أخبار تانية أنه كانت المفاتيح بيد عثمان بن شيبة أو طلحة بن شيبة أو شيبة بن طلحة أو عثمان بن طلحة، كلها تصحيف مش صح، بالضبط اسمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. نزلت الآية في علي والعباس وشيبة، لا، لأنه كان شيبة والعباس مجتمعان. فقال العباس أنا أفضل، عم يخاطب شيئا، أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي. فقال شيبة أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدي. حجابة البيت يعني مفاتيح حينئذ الكهف. طبعا في خبر ثاني، افتخر شيبة بن عبد الدار والعباس بن عبد المطلب، فقال شيبة في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئنا، فنحن خير الناس بعد رسول الله. في خبر ثالث أن النبي أعطى العباس السقاية وأعطى عثمان بن طلحة الحجيبي، ولما اجتمعا تفاخرا كل منهما حينئذ على الآخر. في خبر ثالث أن شيبة بن أبي طلحة قال معي مفتاح البيت ولو أشاء بت فيه، فقال العباس أنا صاحب السقاية ولو أشاء بت في المسجد، لأن السقاية كانت توضع بفناء الكعبة يعني بهذا البهو الموجود في داخل المسجد. في خبر رابع، بينما شيبة والعباس يتفاخران إذ مر بهما علي بن أبي طالب عليه السلام فقال بماذا تتفاخران؟ فقال العباس لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤتى أحد سقاية الحاج. وقال شيبة أوتيت عمارة المسجد. نرجع للخبر الصحيح السنة، فقال العباس أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي، وقال شيبة أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدي. فقال علي أنا أفضل، فإني آمنت قبلكما ثم هاجرت من مكة إلى المدينة وجهدت في سبيل. طبعا في خبر ثاني، فقال لهما أمير المؤمنين ألا أدلكما على من هو خير منكما؟ قال له ومن هو؟ قال الذي صرف رقبتكما حتى أدخلكما في الإسلام قهرا.
صلي على محمد وآل محمد.
في خبر ثاني قال علي ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. في خبر ثالث، أنا أشرف منكما، أنا أول من آمن وهاجر وجاهد. إذا نرجع للخبر الصحيح، فرضوا برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رضوا برسول الله حكما، إنه شنو بيحكوا برسول الله إحنا نمشي عليه. فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، إلى قوله إن الله عنده أجر عظيم. طبعا إنه النازل مش أي وحدة، نص الخبر بيقول إلى قوله تعالى إلى إن الله عنده أجر عظيم. إذا جئنا بالواقع إلى سورة التوبة ولنقرأ الآيات، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع حول أسباب النزول، أنه هالآية نزلت في حق علي وشيبة وطلحة، أوردها حينئذ أي تفسير بدك، حط إيدك عليه بتلاقي أنه هناك إجماع المفسرين على أن هالآيات نزلت في حق الكليتي. طبعا اللي نص على الإجماع العلامة المجلسي أيضا في البحار 36 صفحة 40 بيقول نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام مما أجمع عليه عامة المفسرين من المتقدمين ومتعصبي المتأخرين كالبيضاوي والزمخشري والرازي وغيره. أنه ما ضل أحد من المفسرين إلا وذكر أسباب النزول حينئذ كما قلت. من أراد الاطلاع بتمام ما ورد في كتب القوم حول أسباب النزول، طبعا عليه أن يراجع كتاب إحقاق الحق الجزء الثالث من صفحة 122 إلى صفحة 127، فإنه جمع فأوعى، أورد كل ما أوردته العامة في كتب الحديث وفي كتب التفسير حول نزول هذه الآية بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بتلاقي أنه ما في ولا ناس بأنكر، حتى الفضل بن رزبهان المشهور عنه أنه صاحب الإنكارات أشد من ابن حجر. العلامة في كتابه نهج الحق لما بيقول الآية 14 قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله تعالى إن الله عنده أجر عظيم، بيقول روى الجمهور في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي. اللهم صل. فأنزل الله هذه الآية لبيان أفضليته. شو بيقول الفضل؟ بيقول هذا صحيح من رواية الجمهور من أهل السنة، وقد عدها العلماء في فضائل أمير المؤمنين وفضائله أكثر من أن تحصى، وليس هذا محل الخلاف بيننا، مش هذا محل الخلاف بين السنة والشيعة. محل الشاهد أنه اعترف أنه الآية بالواقع هي نازلة، أو أنه ما أنكر أنه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إذا رجعنا حينئذ إلى الآية الأولى اللي ابتدأنا فيها الكلام حتى تعرف مقدار الفضيلة وإنه هل يدل بالواقع على شيء من مقام أمير المؤمنين أو لا. قبل ما ندخل في الآية بصح السؤال إنه هل تصلح المقايسة والافتخار إنه اثنين يعني يتقايسوا بالأعمال من الأحسن ويفتخر بعضهم على بعض ويشترك معا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أيضا يقايس معا بالأعمال أنه أنا شعملت مثل ما أنتم شعملتوا، وأنه أنا أفضل أو أنا أفخر أو أنا أشرف حسب حينئذ تعدد الأخبار. لا تصح المقايسة ولا الافتخار إذا كنت المقايسة بالأفعال والافتخار بالذوات بداعي إبراز الأنا. إذا كل واحد بده يبرز الأنا ما بيصح أن يشترك المعصوم معه، وإذا كانت بديع الكبر إنه واحد يتكبر على التاني ما بده بس يبرز الأنا، بده يبرز الأنا ويتكبر على التاني كمان، ما بيصح أن يشترك المعصوم في نيز الموت. لكن تصح المقايسة، مقايسة الأفعال والافتخار، افتخار الزواج، وأن يشترك المعصوم مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا كان في غرض. الغرض هنا أمران، الأمر الأول بيان تخطئة هؤلاء، هم عم يعتبروا أنه الأشرفي والأفضلي إما على السقاية أو على العمارة، فأراد أمير المؤمنين يبينوا الغرض أنه هذا المقياس مصطفى لذلك اشترك معه، هذا واحد. الأمر الثاني وهو المدار عليه الجواب، الأمر الأول مؤيد، الأمر الثاني وعليه المدار أن أمير المؤمنين يريد أن يبين لهم أن الإسلام إسلام قيم. لما كان إسلام قيم، قيم حقيقية مش أفعال ظاهرية بما هي أفعال من دون ارتباط بالله جل وعلا، لذلك قام واشترك معهم، اشترك معهم من أجل أن يبين أن المقياس اللي أنتوا عم تنظروا لإله بنظركم إلى الإسلام هو غلط، والقيمة الحقيقية في الإسلام مش تبعا للأفعال بما هي أفعال، إنما تبعا للأفعال إذا ارتبطت بالله جل وعلا. لذلك اشترك أمير المؤمنين في هذه المقايسة والافتخار، وهذه له نظائر بتلاقي حتى الحكماء حتى الفلاسفة حتى العقلاء بيدخلوا بمقايسة إذا ما كانت بديع الكبر. أو مثلا لما أنت بتقى قاعدة بمجلس وكلي هذا بيقولك أنا صرفت عمري بجمع المال، الثاني بيقولك أنا صرفت عمري بالملذات، الثالث بيقولك بالشهوات، الرابع بيقولك بالعمارة، لا تقل إنه كل اللي عملته غلط، وإنه الإنسان وجد من أجل شيء آخر غير هذا كله، شفت قلنا انا صرفت عمري والله بحفظ القرآن، صرفت عمري انا بالصلاة والصوم، لحتى تبينهم انه هذا الافعال انتو عم تعملوها والمقياس عم تعتمدوا عليها غلط، لازم تعتمدوا على افعال ثاني ومقياس ثاني. ما بيكون حينئذ انت اشتراكك معهم بالافتخار بداعي الكبر او بداعي ابراز الانا، وانما بداعي بيان حقيقة، بداعي بيان قيمة يجب ان تكون هي الميزان حينئذ بين كل الناس. هذا من جهة. من جهة ثانية انه اذا رجعنا الى الآية وكلنا من اهل العقل والفهم ان شاء الله، شوف الآية شو جعلت المقايسة. المقايسة لابد ان تكون بين شيئين من سمح واحد، يعني بين عملين او انسانين. شوف الآية شو عندي، جعلت المقايسة بين فعلين حطتهم جهة وبين ذات، بين ذات الإنسان. مع أنه أبي المؤمنين قال أول من آمن، يعني الإيمان. ما قالش الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله، ما جعل المقايسة بين عملين، جعل المقايسة بين فعلين وذات. أول شيء لما جعلها بين فعلين وذات، أول شغل أنت تستكشفها انه هذا الذات بما هي مع غض البصر عن اي شيء ما بيصح لاحد ان يتفاضل عليها على الاطلاق.
اللهم صل على محمد.
لذا قال كمن، اشار الى الذات اولا، انه هذا الذات ما بيصح لاحد ان يوقف قدامه ويعرض ايه يسمعها، انه هو المقياس لكل القيم. هذه اول. ثانيا، الآية بالواقع جعلت المقايسة بين السقاي والعمارة مع الجهاد بشرط الإيمان. قال كمن آمن بالله، لإلهم مع أنني بعد عام الفتح يعلنوا الإسلام وأعلنوا الإيمان، ما ذكر لهما الإيمان، ولكن ذكر الإيمان لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. شو بيكون هذا؟ بيكون هذا كاشف على نحو التعريض. إما إنه هؤلاء منافقين، طبعا عباس مش منافق، أو من أجل الإشارة إلى أن إيمانكم مش مثل إيمانه، لذلك ذكر إيمانه ولم يذكر إيمانهما. الأمر الثالث أن الآية زيرت المقايسة بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ما فيش أحد الطرفين ظالم ما في داعي لهذا الزيل ولا بصله. كمان هنا من باب التعريض، ان الطرف الاخر مش ظالم، اي طرف؟ الطرف اللي رجحه الله، لانه الله بيقول لا يستوون عند الله. لما قال الله لا يستوون عند الله ثم عقب وقال والله لا يهدي القوم الظالمين، قطعا الوصف بالقوم الظالمين بده يروح للطرف المرجوح. شو بتكتشف منه؟ ان الطرف الراجح غير ظالم، لا لنفسه ولا للاخرين، فهو كناية أخرى عن العصب. شو معنى العصب؟ معنى العصب عدم وقوع الذنب، وأي ذنب سواء كان بينك وبين الله أو بينك وبين الله لكن بسبب الآخرين فهو ظلم حينئذ للنفس. لكن لما بيقول الله والله لا يهدي القوم الظالمين بصير حينئذ التعريض فيه أنه هم ظالمين، يعني عصاة، وبيصير أيضا إشارة إلى أن أمير المؤمنين لا تلوث ساحته المعصية على الإطلاق. أنت إنه كيف القرآن بني على اللطائف، إذا تطلع أنت بالآية تستكشف إن المقايسة تمت بين طرفين من أهل مكة. لا، بدليل إنه الآية الثانية قال الذين آمنوا وهاجروا، هجرة كانت مكتوبة على أهل مكة. فإذا في جماعة منهم هاجروا، في جماعة كان مطلوب منهم الهجرة وما يهجروا، تستجب أنه كانوا الجميع حينئذ من أهل مكة. فعلا هي المفاخرة تمت بين الفضل وشيبا وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا من جهة. رابعة، من جهة خامسة، أنه الآية أنكرت المساواة، لذا قال لا يستوون عند الله. لما أنكرت المساواة بالقرآن ما في شيء من الحكم الله جل وعلا كتبه إلا وجب له دليل، ما في مرة حكى نتيجة من دون دليل. طيب لما أنكر المساواة بده يجيب دليل، شو الدليل؟ الأدلة في الآيات اللي بعدها. ابتدأ فابتدأ بما لعلي من فضل صلوات الله وسلامه عليه. أول دليل قال الذين آمنوا حكم بإيمان علي، وهاجر حكم بصحة هجرته أن هجرته إلى الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فحكم بصحة جهاده وأن جهاده كان بداية التقرب إلى الله جل وعلا. أعظم درجة عند الله، من باب الإشارة أن الطرف الثاني له درجة خصوصا عباس، لكن مش مثل درجة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إلى هون بيكون المولى بعدما حكم أتى بالدليل. لما انتهى من الدليل رجع مرة أخرى لبيان فضل علي مع غض البصر عن المقايسة باتجاه العباس وباتجاه الشيبة. لذا قال وأولئك، لما أتى بحرف الواو نجد بلش بمطلب آخر، وأولئك هم الفائزون، حصر الفوز بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. حصل الفوز به واحد. ثم ابتدأ ببيان ما لعلي عند الله، قال يبشرهم ربهم برحمة منه، البشارة بالرحمة، نكر الرحمة ما قالش بالرحمة، ما يعني لم يقل بالرحمة، لما قال برحمة انه هي بحد لا يوصف، تنكيرها يدل على تعظيمها، برحمة منه ورضوان كذلك نكر من اجل تعظيمه، وجنات مش جنة كذلك للتدبير على العظم، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا. طبعا انت لما تقرا هيك بشائر رح تتعجب. ردا على هذا التعجب قال الله ان الله عنده اجر عظيم، فيش داعي للتعجب ما دام هو الفائز ولا يفوز الا من تمسك بامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فلا داعي للتعجب ان يكون لعلي هذه المقامات وهذه حينئذ الثوابات عند الله جل وعلا. هذا بالنسبة بالواقع إلى الآية السقاية. طبعا في سبب النزول ادعى أمير المؤمنين كما سمعت الفضل بأنه أول الناس إيمانا وأكثرهم جهادا، فأنكر عليه، أنكر عليه لأنه ذهبوا إلى رسول الله حتى يحكم. لما أنكر عليه وذهبوا إلى رسول الله حتى يحكم بنزول الآيات بيكون هناك إقرار من الله، وهي مطلب نحن مش عم نلتفت، بيكون بإقرار من الله جل وعلا على صحة ما ادعاه عليه، ادعى عليه حينئذ الأفضلية، فبيكون الله جل وعلا أقره على دعوى الأفضلية لما نزلت الآيات عقيب حينئذ المناظرة والمشاجرة بينه. طيب لما المولى جل وعلا أقره على الدعوة الأفضلية، فهذه الأفضلية حينئذ أو هذا الإقرار من الله بيكون كاشف على أن المولى لا يريد لأحد أن ينازع في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بعدما ثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأفضلية بهذا النحو أنه ينحصر به الفوز، ألا يتعين أن يكون إماما الذي يقود الأمة حينئذ إلى السعادة وإلى الخير والكمال وإلى الفوز بالآخرة؟ من هم بتكون هذه الآيات، وإن كانت دلة حينئذ على الفضائل، لكن بالدلالة الالتزامية بالإشعار بتكون كذلك دليل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك لاحظ النص عجبني كثير أنا للشيخ محمد حسن، الشيخ محمد حسن مظفر في دلائل الصدق لما رد على الفضل، قال إنه والله هالآية بتدل على الفضل بس ما بتدل على الإمامة، رد عليه إنه هالأفضلية ما فيها إقرار من الله، ولما الله أقره على الأفضلية، معناته إنه الله ما بده حدا ينزل في فضله عليه. هذا من جهة. من جهة تانية تعال تفت إلى لفظ أولئك هم الفائزون، يعني الشيء اللي أنا قلته نظرا عن الشيخ المظفر. فإذا انحصر الفوز به فيتعين أن يكون إماما. ثم قال هذه العبارة، قال زاد الله فضل سيد الوصيين، فقد أعلن الكتاب المجيد بتفضيله بشتى الوجوه، فأين القلوب الواهية؟ مش بدك أنت بعد وجوه التأكيدات على بيان أفضلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكثر من هذه المؤيدات في آية سقاية الحج. على كل، لما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ابتدأ بكلامه وقال أنا أول من آمن، هذا من جهة، ومن جهة تاني كلامنا في أول الفضائل وهو الإيمان. بالواقع مبحث الإيمان مبحث السنة نازعوا الشيعة فيه، ورد في كتبهم وكتبنا أنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله من الذكور هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. هم نازعوا في هذا من ناحيتين، نازعوا طارة من ناحية أنه أبو بكر آمن قبل علي، اثنين لكثرة الأخبار كما خطر قالوا يا خي علي الأسبق، بس ما علي كان صغير ابن 7 سنين، لما كان طفل لا يجوز له الحكم ولا يجري عليه القلم فلا فضل له، بخلاف أبي بكر لما أسلم وآمن كان رجل مستكمل العقل موفور الحلم، لما حكم لما أعلن إسلامه فيجري حينئذ له الحكم، الحكم بالإسلام. فبيكون أول من أسلم من الرجال أبو بكر، هيك بيقولوا معتبرين منه، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب. بالواقع بالنسبة لهذا المبحث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احتج عليهم بيوم الشورى وبغيره، بل كانت هذه من جملة الأمور التي يعتمد عليها أنه هو أول من آمن على نحو الإطلاق. حتى بنهج البلاغة بتلاقي في كتمة وارد، المورد الأول في الخطبة 124 بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. 67 في ذم أهل الكوفة يقول أما بعد يا أهل الكوفة فإنما أنتم كالمرأة الحامل، حملت فلما أتمت أملصت، يعني ألقصت، وما تقيمها إنه زوجة من، وطال تأيمها وإنه طالت عزوبيتها، ووارثها أبعدها، يعني إنسان بعيد عنا في أسوأ النساء حظا. فعم يقولون يا أهل العراق أنتم مثلكم مثل هالمرأة، أما والله ما أتيتكم اختيارا، ممكن يعب المدينة وما يجي على الكوفة إلا من باب الاضطرار، ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولون علي يكذب. من هون يعني بتشوف حتى النبي يتهم بالكذب، يا أمير المؤمنين يتهم بالكذب، بقول قتلكم الله، فعلى من أكذب؟ أعلى الله محل الشهيد، فأنا أول من آمن به، أم على نبيه فأنا أول من صدقه؟ كلا والله، ولكنها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها، يعني لما أسلمت ما كنتم حاضرين، ولم تكونوا من أهلها، ويل لأمه كيلا بغير ثمن، لا ويل لأمه دعاء عليه كيلا بغير ثمن، انه يعني انه انا شو بدي اعطيكم، بدي اعطيك الشيء من العلم والحكمة بلا ثمن، هذه لا يؤتى به على نحو المثل الا في المورد اللي ما بتلاقي رجال بيحملوا العلم وما بتلاقي رجال بيحملوا حينئذ الحكمة، بتقول لهم شو بدي كلكم بلا ثمن، يعني شو بدي اعطيكم انتم ما فيكم تحملوا، قال لهم كيل بغير ثمن لو كان له وعاء لهذا العلم، لا اخبرت ولا تعلمن نبأه بعد حين. في الموز الثالث في نهج البلاغة في الخطبة 185 وخطبة القاشعة بقول أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، يعني أنا أذللتها نزلت لها جباها وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره، يعني بعد صغير بعد مولود، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطوة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، إنه الله قرن بالنبي من لما كان النبي فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله. فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى سيف. بالله عليك بناء على ذلك ما إني مسلمين ما قبل الرسالة بهدي كل يتعبد بشرع مخصوص بين، فمعنى انه هو والله اعلن اسلامه بمعنى انه اظهره. لذلك سيأتي النص انه سئل ابن شهرشوب قالوا له متى اسلم علي؟ قال له ومتى كان كافرا حتى يسلم؟ فشو كان كافر حتى يسلم مثل ابو بكر لحتى تقول متى اسلم علي؟ ما علي انه ضعف كان من حين الفترة كان مسلما مؤمنا بالله، اذا تم بيكون اعلان الشهادتين ولا هو مسلم من رأس، كما في هذا الخبر من لدن أن كان فطيما كان في حضن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره في كل يوم باتباع علم، يعني بعلمه كل يوم قسطا من العلم، دليل أنه كان مسلم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعجب من ذلك أنه معاوية عليه اللعنة كتب إليه إلى أمير المؤمنين بخصوص أول من آمن، كتب إليه كتابا قال له إن لي فضائل، معاوية عم يقول إن لي فضائل أوردها ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤال صفحة 11 حتى إذا واحد بالدراجة. معاوية كتب إلى أمير المؤمنين كتابا، أمير المؤمنين كان بالكوفي، كتب له كتاب بيقول له معاوية إن لي فضائل، كان أبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام، ملكا يعني جعل الإسلام ملكا عضوضا، وأنا صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صهر بمعنى أنه النبي ماخذ أختي وخال المؤمنين وكاتب الوحي. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبو الفضائل يبغي علي ابن آكلة الأكباد، اكتب يا غلام محمد النبي أخي وصمي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وصدقاء أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا، غلاما ما بلغت أوان حلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا، مقرا بالنبي في بطن أمي. وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويلا ثم ويلا ثم ويلا لمن يلقى الإله غدا بضبي. طبعا هم بيقولوا انه يعني بيقولوا انه طيب يا خي اسلموا اول من اسلموا لكنه كان صبي. اذا بتراجع المأموم بالواقع معتزل لكن كان عنده شيء من الانصاف في حق امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. يوم بمجلسه في 40 عالم من علماء السنة وفرحوا قصة أول من آمن. كان في واحد عم يحكي عن 40 اسمه إسحاق، فالمأمون قال له يا إسحاق أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله؟ قلت روي مروي عن إسحاق هذا العالم اللي كان عم يحكي بالسنة 40، قلت الإخلاص بالشهادة. قال أليس الصدق إلى الإسلام؟ قلت نعم. قال اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، إنما عنا من سبق إلى الإسلام، فهل علمت أحدا سبق عليا إلى الإسلام؟ قلت قال له هذا العالم يا أمير المؤمنين يعني المأمون إن عليا أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم، وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم. قال المأمون أخبرني أيهما أسلم قبل ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال. قلت علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة إنه أسلم علي صغير وأبو بكر رشاً. فقال نعم المأمون. فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم لا يتلو، إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله دعاه إلى الإسلام، أم النبي وقال له لعلي هل في الإسلام كيت وكيت تسلم أو لا دعاه إلى الإسلام، أو يكون إلهاما من علي، أو يكون إلهام نزل على علي. فأفرقت قال إسحاق فأفرقت. فقال لي يا إسحاق لا تقل إلهاما فتقدمه على رسول الله، لأنه حتى رسول الله لما أسلم أسلم بسبب نزول جبرائيل عليه، لا تقل إلهاما فتقدمه على رسول الله، لأن رسول الله يعرف الإسلام حين أتاه جبرائيل عن الله جل وعلا. قلت أجل بل دعاه رسول الله إلى الإسلام. قال يا إسحاق فهل يخلو رسول الله حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر من الله أو تكلف ذلك من نفسه؟ فأطرقت. فقال المأمون يا إسحاق لا تنسب رسول الله إلى التكلف، فإن الله يقول فيه وما أنا من المتكلفين. قلت أجل يا أمير المؤمنين بل دعاه بأمر من الله. قال فهل من صفة الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم؟ قلت أعوذ بالله. قال أتتراه في قياس قولك يا إسحاق إن عليا أسلم صبيا لا يجوز عليه حكم، قد تكلف رسول الله بدعاء الصبيان ما لا يطيقون، فهل يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا يجوز عليهم حكم رسول الله؟ أترى هذا جائزا عندك أن تنسبه إلى رسول الله؟ قلت أعوذ بالله. قال يا إسحاق فأراك إنما قصدت لفضيلة فضل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا على هذا الخلق أبانه بها ليعرف مكانه وفضله، ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان كلهم لدعاهم كما دعا عليا. قلت بلى. قال فهل بلغك أن رسول الله دعا أحدا من الصبيان من أهله وقرابته لئلا تقول إن عليا ابن عمه؟ قلت لا أعلم ولا أدري. قال يا إسحاق أرأيت ما لم تدره ولم تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت له قال فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك. اللهم صل على محمد. بالواقع هم عندما شككوا في إسلامي علي وهو صبي لحتى يقللوا من قيمته، لكن فيهم حتى لو من نسلم سلمنا انه يا اخي علي اسلم وهو صبي، بس من قال لك انه كل صبي انه علي حال كونه صبي يجري عليه احكام بقيه الصبيان؟ ما هذا عيسى كان نبيا وهو في المهد مش صبي، بعده هلا ولد. يقول الله حينما اتت به امه الى قومها اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا في سوره مريم الايه 30. يحيى يقول المولى جل وعلا عنه واتيناه الحكم صبيا في سوره مريم الايه 12 لكونه معصوم وله مقام نبوي فلا يجري عليه حكم بقيه الصبيان. فكذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يجري عليه حكم بقية الصبيان. هذا من جهة. من جهة ثانية انه ابو بكر هو اول من اسلم بتاريخ الطبري، بينقل عن محمد بن سعد بن ابي وقاص قلت لابي اكان ابو بكر اولكم اسلاما؟ قال لا، وقد اسلم قبله اكثر من 50 رجلا. من بيكون هو يا ابو بكر اول من اسلم؟ بالنسبة لعمر في تاريخ الطبري إن عمر أسلم بعد 45 رجلا وإحدى وعشرين امرأة. أما بالنسبة لأمير المؤمنين فكان يقول على منبر البصرة بعد معركة الجمل أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم عمر. أبو ذرع الدمشقي ناصبي، يعني تصور أنه أنا عمشت بتاريخ النهضة وكتاب أبو ذرع فعلا عندي، لما وصل لأحداث 61 حدث نهائيا كل ما وقع على الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، يعني أشد من هيك مؤرخ ناصبي ما شفت. هلا بتلاقي لك مؤرخ وبيقول أنه والله قتل بسبب أنه ابن زياد قتله ويزيد ما فيش معه خبر. أبو ذرع حدث القصة كلها بتمامها. أبو ذرع في كتابه بينقل أنه قال أبو بكر يا أسفي على ساعة تقدمني فيها علي بن أبي طالب فلو سبقته لكان لي سابقة في الإسلام، أنه لو أسلم أبو. أيضا ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي أنت أول المسلمين إسلاما وأول المؤمنين إيمانا. حكم رسول الله بأولية إيمانه وأولية حينئذ إسلامه. أبو نعيم في حلية الأولياء بنقل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي وضرب يده بين كتفيه يا علي سبع خصال لا يحاجك فيهن أحد يوم القيامة، أنت أول المؤمنين بالله إيمانا وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعية وأقسمهم بالسوية وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم لو نغض البصر عن كل هالتواريخ شو بتسوي بصورة الواقع؟ في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. روية في كتبهم بكفيك الحاكم الحسكيني في شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 213 وما بعدها عن ابن عباس بيقول السباق ثلاثة من سبق، سبق يوشع بن نون إلى موسى وسبق صاحب ياسين إلى عيسى. صاحب ياسين هو حبيب النجار، لكن بيسموه صاحب ياسين لأنه ذكر قصته في سورة ياسين في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون، بسموه بن صاحب ياسين. وسبق صاحب ياسين إلى عيسى، وسبق علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أورد الحاكم الحسكاني، وأورد أخبار كثيرة، لكن من السيوطي في تفسيره أورد أخبار كثيرة، بيقول إنه السابقون السابقون نزلت في حزقيل المؤمن آل فرعون مش في يوشع، وحبيب النجار الذي ذكر في ياسين، وعلي بن أبي طالب، وكل رجل منهم سابق أمته وعلي أفضله. الزمخشري في تفسيره، تفسير سورة ياسين، بقول صباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين. خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كشف انه أمير المؤمنين مش انه والله أسلم بعد 7 سنين أو 9 سنين مثل ما في بأخبار السنة. لم يكفر بالله طرفة عين، ما هي كمان فضيلة له عليهم، لأنه هن شبه الصنم من عبادتهم قبل ما يسلموا أو قبل ما يعلنوا إسلامهم. صباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون. اللهم صل على محمد. بالواقع هذا ما أردنا بيانه حول أسبقية أمير المؤمنين إلى الإيمان. أما حقيقة الإيمان وما هي، وما هو حقيقة الإيمان في عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما نرجع البحث فيه إلى الأسبوع المقبل، ونكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين وولاية ومحبة بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.